بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، من حفظ الحديث؟ من حفظ؟ من لك أيثم؟ أحسن. أحسن. زاد شبابه، حدثنا شعبة. أحسنت. أحسنت. هل القي من المفطرات؟ هل القي من المفطرات عندك سعيد؟ ولا سهوا أو ولا غير عمد، فلا دليل على أنهم مفطرات. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصوم في السفر والإفطار، أي جواز هذا وهذا، سواء كان في صوم فرض أو صوم نافلة، ففي السفر يجوز الصوم ويجوز الإفطار. من قوي على الصوم فصام فلا شيء عليه، ومن أفطر فلا شيء عليه. وأما من شق عليه الصيام في السفر فإنه يكره في حقه، وإذا أدى به إلى الضعف أو الإغماء قد يصل إلى حد الحرمة إذا كان يؤدي به إلى التلف. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني أبو الحسن السعدي إمام أهل الحديث في زمنه، قال: حدثنا سفيان. ومن هو سفيان؟ ابن عيينة، لأن علي بن المديني لا يروي إلا عن سفيان، ابن عيينة قال عن أبي إسحاق الشيباني وهو سليمان بن فيروز ثقة سمع ابن أبي أوفى وهو عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل أن انزل فاجدح لنا أو فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي قال فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده هنا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان إمام في الحديث والعلل عن هشام وهو بن عروة ثقة فقيه إلا أنه كان يرسل قال حدثني أبي وهو عروة بن الزبير عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أسرد الصوم وقال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر قال باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس قال أبو عبد الله والكديد ماء بين عسفان وقديد الصيام في السفر كما تقدم جائز وقد اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا كثيرا فمنهم من قال الصيام في السفر أفضل ومنهم من قال الفطر في السفر أفضل وأما ابن حزم رحمه الله فيرى وجوب الإفطار في السفر لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والصحيح أن الأصل في الصيام في السفر الجواز فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم وصام بعض أصحابه ولكن كما تقدم إذا كان الصيام في السفر يؤدي به إلى المشقة فالفطر في حقه أفضل والصيام مكروه وإن أدى به إلى التلف والهلاك فإنه قد يكون في حقه محرما لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر ما تعارف عليه الناس ليس هناك تحديد كما مر معنا وتقدم ليس هناك تحديد لمسافة السفر بالكيلوهات أو بالأيام وإنما ما تعارف الناس عليه أنه سفر فهو سفر وكل عرف وكل لفظ قال والعرف معمول به إذا ورد لفظ من الشرع الشريف لم يحد وهذا حديث ابن أبي أوفى يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر وقد صام في بعض أسفاره ولم يصم معه إلا عبد الله بن رواحة وبقية الصحابة مفطرون وقوله انزل فاجدح لنا ما معنى انزل فاجدح لنا ماذا يجدح له من يقول ماء هذا الجدح معناه غرف الماء ها يخلط الماء بايش باللبن نعم الظاهر هذا يخلط له ماء مع اللبن ويشرب كأنه هذا واستفاد منه أهل العلم على أنه لا يجب الإفطار بالماء ولا أقصد لا يجب الإفطار بالتمر، وإنما هو الأفضل. فلو أفطر بلبن جاز، ولو أفطر بعصيد جاز، لكن الأفضل أن يفطر على رطوبات. فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فالماء. فالذي يكون أمامه بين يديه التمر والماء والقهوة والعصير والسمبوسة، فيبدأ بالسمبوسة، هذا خالف السنة، أو يبدأ بالعصير خالف السنة، أو يبدأ بالدخان خالف الفطرة، السنة والفطرة والكتاب. طيب، ووقع في محرم. لكن هذا من باب الأفضل، ابتداء بالتمر هو الأفضل. وإلا هنا انظر، قال انزل فاقدح لنا، ما قال هات لنا تمر، ولعله لم يتيسر لهم في سفرهم. وإلا فإن الأفضل أن يفطر على تمر عليه السلام. حمزة بن عمرو الأسلمي هذا كان يسرد الصيام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ في السفر قال إن شئت صم، وإن شئت فافطر، بل إن الفطر في السفر رخصة، والأخذ برخصة الله عز وجل مطلوب. طيب، وإذا كان السفر مريحا كان يسافر بالطائرة من صنعاء إلى عدن 55 دقيقة أو 50 دقيقة، يفطر ولا يصوم؟ ها؟ المهم أنه مسافر، لو أفطر لا ينكر عليه، لو أفطر لا ينكر عليه، سواء سافر إلى عدن أو سافر إلى الرياض أو سافر إلى مكة، ما دام أنه مسافر ولو بالطائرة فإنه مسافر. ولو صام لأنه لا يجد مشقة فلا بأس، وربما يشق عليه القضاء بعد ذلك فلا بأس. أما أن يقال محرم عليه الإفطار لأن المسافة قريبة ولأنه السفر مريح، هذا استدلال عقلي، وما دام أنه سفر فله أن يفطر. وفي حديث ابن عباس الأخير فيه رد على من يرى أن من سافر في رمضان صام ثم سافر في رمضان أنه لا يجوز له أن يفطر. والصحيح أنه يجوز له أن يفطر، سواء سافر من أول رمضان أو سافر في أثناء رمضان أو أصبح صائما فشق عليه فأفطر في الطريق، كل هذا جائز. المسافر له أن يفطر سواء سافر من أول رمضان أو في نصفه، وسواء أفطر من أول اليوم أو في نصفه، يعني أصبح صائما ثم سافر فمشى في الطريق ساعات وتعب وأراد أن يفطر، هل له ذلك في رمضان؟ يجوز له ذلك، يجوز له ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الكديد أفطر، وجعل يري الناس ذلك حتى يفطروا. وجاء في بعض الروايات أنه لما اقترب من مكة قال إنكم قادمون على عدوكم والفطر أقوى لكم، فأمرهم بالفطر وحثهم عليه. فالمسافر له أن يفطر سواء كان سفره مريحا أو غير مريح، ولكن إن شق عليه القضاء ورأى من نفسه أنه يتساهل في القضاء فننصحه بالصيام، لا سيما وهو لا يشق عليه. فإن من الناس من إذا سافر يتعب إذا أكل، وإذا ترك الطعام يرتاح، معناها مثل هذا الصيام في حقه أحسن. وهذا يقول نريد تفصيل في مسألة الزكاة التي ذكرتها بالأمس مع الهكبة، مع مسألة الهكبة. الزكاة كما تعلمون أن نصاب الذهب كم نصاب الذهب؟ 84 جرام، وقال بعضهم 83، وقال الشيخ من باز 90 جراما، هذا نصاب الذهب، وقال بعضهم 85. ونصاب الفضة 595 جرام. نصاب الفضة كم؟ 595 جراما. إذا بلغ 595 جرام وحال عليه الحول ففيه زكاة. بقي الأوراق النقدية كم نصابها؟ قال أكثر أهل العلم تقاس على نصاب الفضة، لأن الفضة أرخص من الذهب، ولأنه أحسن للفقراء، فلو جعلت على نصاب الذهب لحرم الفقراء من الزكاة، فإن نصاب الذهب في مثل هذه الأيام ربما يزيد على 800,000، لكن يجعل نصاب الدراهم والدنانير على نصاب إيش؟ يجعل نصاب الأوراق النقدية على نصاب الفضة 595 جرام. كم قيمتها؟ الجواب: قيمتها بالفضة المحلي 60,000، وبالخارج كما قال الإخوة 90,000. فمعنى ذلك لو أن إنسانا بلغ عنده مال 60,000 70,000 80 90 100 فما فوق، وحال عليه الحول ففيه زكاة احتياطا قياسا على نصاب الفضة. هذا واضح الآن؟ من بلغ معه مال هذا المبلغ وحال عليه الحول ففيه زكاة. فالذي يضع ماله في الهكبة، يضع ماله في الهكبة وبلغ المال الذي قد دفع 60 فأكثر وحال عليه الحول ولم يستلم بعد ففيه زكاة، لأنه عبارة عن أمانة موضوعة عند المشتركين. هذا واضح؟ من دفع أكثر من 60 ثم حال عليه الحول ولم يستلم بعد ففيه زكاة، لأنه عبارة عن وديعة عند المشتركين. طيب لو أنه استلمها قبل حولان السنة لا شيء عليه إلا إذا استمر المال في يده، أما إذا صرف ما عليه شيء. ولو أنه استلمها في أول شهر كذلك ما عليه شيء، لأنه المال في يده، إن بقي فيه زكاة وإن صرف لا شيء عليه. ولكن الزكاة في ماذا؟ في المال الذي تضعه عند المشتركين ويستمر سنة وأنت ما قد استلمته وهو عندهم، فهذا مال وهو مالك وسيأتي إليك وهو مضمون ففيه الزكاة. هذا واضح؟ على هذا الهكبة يكون فيها الزكاة على هذا الصورة. الذي يضع مالا مثلا كأن يكون المشتركون 20 وكل واحد يدفع 10,000، وأنت افترضنا أنك رقم واحد دفعت الشهر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، كم دفعت الآن؟ 60، والسابع 70. طيب ثم بعد ذلك ما استلمت نصيبك إلا بعد كم؟ بعد سنة ونصف. يعني معنى هذه 70 الذي دار عليها سنة ونصف عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ عليها زكاة، لأنك وضعتها أمانة عند هؤلاء وهم سيعطونك إياها فيما بعد. ها؟ كيف؟ إيش؟ بعد سنة وثمانية أشهر. نعم. وهذا يقول: ما هي النصيحة للذين لا ينامون ويبقون يزعجون؟ هذا خطأ في مثل هذه الأيام وهذه الليالي العظيمة. الذي ما يستطيع أن ينام ينبغي له أن يقبل على ذكر الله عز وجل، ينبغي أن يقبل على ذكر الله عز وجل. وإنه من الحرمان وعدم التوفيق أن تكون في المسجد فتفوتك صلاة الجماعة أو الركعة الأولى أو تنام في صلاة التراويح أو الناس يصلون وأنت في الصفوف المؤخر جالس تضحك، هذا من الحرمان. وأنت من سكان المسجد هذا يعتبر من عدم التوفيق. إذا كان الناس ربما يأتي أحد من مكان بعيد ليصلي وأنت ربما من أهل المسجد وجالس في المؤخرة تضحك، هذا غلط. ولا ينبغي ولا نحب أن نرى أحدا من إخواننا الذين في المسجد بهذه الصورة، هذا لا يليق بطالب علم أو سلفي صغيرا كان أو كبيرا، أنه في هذه العشر الأيام وهو يضحك ويلعب والناس يصلون وهو ما شاء الله ما يدرك إلا الركعة الثانية، كل ما نقوم من ركعتين وصاحبنا يقوم يتم، وإن كان يضحك في الصرح ولا يلعب أو يترك يجلس يجلس يجلس، فإذا ركع الإمام في الركعة الأولى ذهب يتوضأ من أجل يطحس ركعة ونصف، هذا لعاب. الذي يكون هكذا هذا لعاب، فلا ينبغي ذلك، بل نجد ونجتهد حتى لو انطفأت الكهرباء لا تضيع وقتك، حتى لو انطفأت الكهرباء اذكر الله أو أقل شيء كف شرك عن الناس لا تزعج. إذا كنت لا تستطيع القراءة لعدم وجود الضوء والبرود لا تزعج الناس ولا تؤذيهم ولا تسبب شوشرة. وهذا يقول بعضهم يستمع أناشيد وربما تكون هذا الأناشيد من أناشيد المبتدعة القاعدة ونحوهم، هذا ما هو موجود عندنا أبدا ولا نقبل من هذا حاله. ومن يستمع أناشيد القاعدة يعتبر نفسه مطرودا قبل أن يصل إلينا، يعتبر نفسه مطرودا من المسجد، فما عندنا من هذا ولا عندنا فضاوة ولا عندنا فراغ نستمع أناشيد. أنت في شهر القرآن وفي أيام عظيمة استمع قرآن أو سمع قرآن أو احفظ أو ادرس أو اقرأ. كان السلف رحمهم الله يتركون العلم، حتى علم الكتاب والسنة، العلم الدروس، علم الحديث، هذا كانوا يتركونه في رمضان ويقبلون على القرآن على قراءته وحفظه وتدبره. فأما أن يكون هذا حال بعض الناس فهذا يدل على فراغ، وأن بعضهم عنده فراغ ما عنده اهتمام بالوقت ولا بالعمر. نحن في زمن الفتن وفي زمن تتراطم فيه أمواج الفتن، واليهود والنصارى يكيدون لأهل الإسلام ويريدون أن يجعلوا بلاد الإسلام كما يقال ملح مع الماء، ويريدون تسليم البلاد الإسلامية للزنادقة، إما للرافضة أو للاشتراكية أو للعلمانية أو لمن لا دين له، كل ذلك من أجل أن يضرب الإسلام من الداخل. ومع ذلك تجد من طلاب العلم أو ممن قد عرف الحق والسنة تجده متكاسل ولا يبالي وكأن الأمر لا يعنيه. فبادر عبد الله واغتنم الفرصة ما دام قد تيسر لك أن تجلس في مسجد تحفظ القرآن والسنة، قد تمنع من هذه النعمة وقد تفوتك وقد تحرم وقد تذهب عنك، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنعم الله عز وجل قد تذهب على من لم يشكرها فيتمناها عند فقدها، ولا يعرف النعمة إلا من حرمها. الذين خرجوا من دماج وما كانوا يهتمون بطلب العلم الآن عرفوا أنهم فرطوا، لأن ما في دماج، خلاص انتهى الدماج. فتجد بعضهم يتألم لأنه رجع إلى بلاده، بعضهم هذا قليل رجع إلى بلاده يشتغل. ليش؟ لأنه ما يستطيع يدرس ولا يدعو ولا يخطب ولا يصلي بالناس. ليش؟ لأنه كان يلعب فيعرف أنه ضيع، لكن متى؟ بعد ما ذهبت منه هذه النعمة. فهذه فرصة، لا تضيع وقتك ولا تشوش ذهنك، لا تشوش ذهنك بالأفكار المخالفة والآراء والأهواء، بل كرس جهودك على حفظ الكتاب والسنة وتعلم الكتاب والسنة، واغتنم هذه الفرصة، اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. فاغتنم هذه الفرصة واحمد الله عز وجل أنك تعبد الله ولا تؤذى، وتقرأ القرآن ولا تؤذى، وتصوم ولا تؤذى، وتقوم الليل ولا تؤذى، وتدرس في صحيح البخاري ولا يؤذيك أحد، وتحضر المحاضرات وأنت في أمن وأمان. احمد الله هذه نعمة ربما قد تذهب فيندم من فرط فيها. ونعم الله عز وجل لا تزيد إلا بالشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونحن نأمل أن الله عز وجل ينصر دينه وأن يرد كيد الكافرين في نحورهم، ولكن يقول الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالفتن تتلاطم والشر يزيد، وأهله يتكالبون، والله عز وجل ناصر دينه ومثبت أولياءه، والمثبت من ثبته الله عز وجل. فعلى المسلم أن يجتهد في طاعة الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا من شدة الفتن، يبيت ينام وهو مسلم ويصبح الصباح وقد صار يهوديا أو نصرانيا. سريع التقلب لشدة الفتن كقطع الليل المظلم، لا تستطيع أن تفرق بين جزء وجزء من أجزاء الليل لشدة الظلام. وهكذا الفتن، ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبل على العبادة عند الفتن، وأن نقبل على الطاعة، وأن نكثر من دعائه سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم من حديث معقل بن يسار، أي العبادة عند القتل والقتال والفتن كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها نحن في زمن القتل والقتال والفتن، أنهار أنهار من الدماء تسفك من دماء المسلمين هنا وهناك من أجل المناصب والكراسي، ومن أجل الدنيا، ومن أجل إرضاء أمريكا، كل ذلك من أجل إرضاء اليهود والنصارى. وهذا كله من الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يسأل: هل النهي عن لبس الأحمر خاص بالرجال أم أنه عام للرجال والنساء؟ الأحاديث عامة كحديث علي بن أبي طالب وحديث عبد الله بن عمرو في كراهة لبس الأحمر، عام للرجال والنساء، ولكن ينبغي أن يعلم أن المراد بالأحمر الأحمر الخالص الذي لا يشوبه شيء ولا يخالطه شيء، أما الذي يكون فيه خطوط أو ألوان أخرى أو بقع أو رسومات غير ذوات الأرواح أو ما أشبه ذلك، فهذا لا ينطبق عليه النهي، وهو عام. ولا أعلم أن ذلك خاص بالرجال، فمن وجد دليلا على أنه خاص بالرجال فليفدنا. طيب، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.